بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. أسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما المراد به؟ قال بعض أهل العلم: المراد به أن النسوة كن يتمنين أن يكون لهن مثل ما للرجال، فنهينا عن ذلك. نهيت النسوة أن يكون لها مثل ما للرجال، فهذا قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولذا أتبع بقوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. هذا وهنا يتأتى مبحث حاصله: هل يجوز لي أن أتمنى من الله ما فضل به غيري علي أو لا يجوز؟ في الأمر لا بد من تفصيل، لأن هذا يتضمن أمرين: يتضمن الحسد، ويتضمن في ذات الوقت ما يسميه العلماء الغبطة. فإذا كنت تريد أن تزول النعمة من أخيك وتتحول النعمة إليك، هذا حرام وهذا مذموم وهذا حسد. أما إن كنت تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك المسلم مع دعاء الله له بأن يبقي عليه نعمته وأن يحفظها عليه، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وهذا الذي يسميه العلماء الغبطة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. وفي رواية: رجل آتاه الله القرآن. فإذا كنت تتمنى لنفسك مثل ما أعطاه الله ومن به على إخوانك من الخير من غير أن تزول النعمة عنهم، فلا بأس بذلك. وهذا الذي يسميه العلماء الغبطة، وهذا أمر محمود. وفي الحديث: ليت لي مثل مال فلان فأعمل بمثل عمل فلان، أو بنحوه. أما إذا كنت تتمنى زوال النعمة وتحولها إليك، هذا الحسد المذموم. ومن ثم فالعلماء قسموا الحسد درجات، فقالوا: أشد درجة من درجات الحسد ذما هو أن يتمنى الشخص أن تزول النعمة عن إخوانه المسلمين ولو لم تصل إليه النعمة، المهم أنها تزول، فهذا أشده وأشنعه. والثاني أن يتمنى أن تزول النعمة عن إخوانه وأن تتحول إليه، وهذا محرم أيضا بالاتفاق. والثالث أن تتمنى لنفسك مثل ما لإخوانك، فإن حدث لك مثل ما لإخوانك سكت واسترحت، وإن لم يحدث لك مثل ما حدث لإخوانك تمنيت أن تزول النعمة عنهم حتى تستويان، هذا أيضا محرم. الرابع أن تتمنى لنفسك مثل ما لإخوانك، فإن كان لك مثلهم حمدت الله، وإن لم يكن لك مثلهم سألت الله لهم البركة وسألت الله لهم النماء، فهذا الذي يسمونه الغبطة. ويجدر هنا أن يذكر بشيء من اسم الحسد، فالحسد كبيرة من الكبائر وتختلف درجاته. إن تمنيت أن تزول النعمة نعمة الإيمان عن إخوانك فيكفروا كما كان اليهود يتمنون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا كفر. وقد تكون درجاته بعد أقل من ذلك، فمنه الكفر ومنه الكبيرة ومنه المعصية ومنه دون ذلك، وكل بحسبه. وفي الحديث قد حسنه بعض أهل العلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد. فالحسد تمني زوال النعم عن الآخرين هو كبيرة، ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. هناك فارق بين العائن والحاسد، هناك اشتراك بين العائن والحاسد، يشتركان في أمر ويفترقان في أمر. يشتركان في أنهما يتمنيان زوال النعم، أما العائن فيكون عن قرب إذا رأى الشخص، ولا يتم له ما يريد إلا برؤيته من يريد أن يعينه. أما الحسد فقد يكون عن بعد، قد يكون الشخص يحسدك ولم يراك ويتمنى زوال النعم عنك وهو لم يرك. أما العائن فلا يتم له مراده إلا إذا رآك بعينه، وكأن شررا يخرج من عينه لا يعلم كنهه إلا الله، فيصيب المعين في الحال أو في المآل، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، وكان سهل رجلا أبيضا وسيما وضيئا، فقال عامر بن ربيعة: ما هذه الجلد؟ ولا كأنها جلد فتاة بكر، ما رأيتك هذه الجلد طيلة حياتي. فسقط في الحال صريعا، فأتى الصحابة وقالوا: أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. كأنه كان أمرا معلوما، إذ النبي قال: من تتهمون؟ من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال كذا وكذا. فدعاه النبي وقال: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وأمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره وركبتيه، وأخذ الماء فصب على سهل بن حنيف، فقام كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوطا ففك. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وقال العلماء: من آثار العين أنك ترى الولد أحيانا نحيفا، الولد يأكل جيدا يشرب جيدا، تراه نحيفا دائما، تذهب به إلى الطبيب يشخص لا مرض، ولكن هناك مرض لم يفهمه الطبيب ولم يدركه الطبيب البدني العضوي، ولكن أرشدنا إليه الرسول لما ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر، ورأى أبناءها حولها ضعافا كالأفراخ، فقال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعا؟ قالت: يا رسول الله، تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، طبي لهم من يرقيهم. وفي كتب التفاسير يذكرون قصصا عجيبة لهذا الصدد، منها أن شخصا كانت الناقة تمر به فيقول لغلامه: احمل المكتب واذهب واشتري لنا منها، فما تتجاوز إلا خطوات وتتعثر فيدركونها بالسكاكين ويبيعونها بعد نحرها. هذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة تغيرا وسوادا، رأى سفعة في وجهها وهي التغير والسواد، فقال: إن بها النظرة، فاسترقوا لها. فهذا ما يتعلق بالعين في كتاب الله ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي ينفذونك بأبصارهم كما ينفذ السام إذا دخل من جسمك وخرج من ظهرك. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الحاصل عرضا أننا نتعوذ بالله عز وجل من العين شر حاسد إذا حسد كذلك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كأن تقول المرأة ليتني كنت رجلا، ليتني من الميراث مثل ما للرجل، ليت القوام بيدي كما أن القوامة للرجل، وهكذا. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. خرجت الآية إلى العموم، فكل من يرى أخاه في نعمة يسأل الله من فضله. إذا رأيت أخاك المسلم غنيا فلا تطلب من الله أن يحول النعمة عنه، ولكن اسأل الله أن يوسع عليك مثله أكثر منه. ربك واسع العطاء، ربك واسع عليم. رأيت أخاك معافى فاسأل الله لنفسك عافية مثل عافية وأفضل من عافيته، دون أن تطلب من الله أن تتحول العافية عن إخوانك. بلا شك يجب أن يعلم الحاسد أنه متشبه بالكفار، فلا يقف التشبه بالكفار على كونك تلبس لباسهم ولا تأكل كأكلهم، إنما التشبه بالكفار يمتد إلى ما هو أعظم من ذلك، تشبه بهم في المعتقدات وتشبه بهم في أعمال قلوبهم. فإذا كان الكفار مثلا كما قال ربي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقين مختلفين، فالمسلمون لا يكونون كذلك، بل يجب أن يكونوا متراحمين فيما بينهم، يحب كل واحد منهم الخير للآخر. فإذا كان الكفار يتمنون للمسلم أن تزول النعمة عنه، وأنت تتمنى للمسلم أن تزول النعمة عنه، فأنت مشابه متشبه بالكفار في هذا، تشبه بالشيطان كذلك. إذا كان الشيطان يتمنى أن تزول النعمة عن إخوانك المسلمين، وأنت تتمنى أن تزول النعمة عن إخوانك المسلمين، فأنت متشبه بالشيطان. فعليك إن وجدت هذا الداء أن تستغفر الله منه، وأن تسأل الله سبحانه أن يسلمك منه ويسلم قلبك منه. فأنت المتضرر أيها الحاسد، أنت المتضرر أيها الحاسد، فأنت تحسد ونعم الله تزداد على أخيك، فتزداد أنت احتراقا واشتعالا. كلما رأيت النعمة تتوالى كلما ازددت احتراقا وكلما ازددت ضيقا، فيزيده الله ويزيده، وأنت تزداد نكدا على نكدك. ضرر الحاسد واقع بالدرجة الأولى على نفسه، فلزاما أن تحترز منه، وتحترز لنفسك أيضا من أعين الحاسدين بالمعوذات والحصون الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الحصون فضلا عن التوكل على الله وتقوى الله والتعوذ بالمعوذات، إخفاء النعم عن الحساد. إذا تأكدت أن شخصا ما يحسدك فلا تبدي له النعم، لأنه يقوى في حسده وتقوى في حسده. ولكن كما قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. وهل يجوز الحسد في بعض الأحيان؟ نعم يجوز، يجوز لنا أن نتمنى أن تزول النعم عن الكفار الذين يحاربوننا، ويجوز لشخص أن يتمنى أن تزول النعمة، نعمة القوة، عن الجبار الذي يتجبر في الأرض ويقتل الناس ويسفك دماءهم ويستبيح نساءهم. فمثله يجوز أن نتمنى زوال النعم عنه. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. من العلماء من قال هذه الآية منسوخة بآية المواريث، إن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، كما آخى مثلا بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكما آخى بين سلمان وأبي الدرداء وغير هؤلاء. فكان الشخص إذا مات ورثه أخوه الأنصاري دون عصبته. فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولما نزل أيضا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لم يبقى إلا الوصية بالمعروف لمن أرادها أو الإحسان لمن أراده. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. هذا وكلمة الموالي لها معاني. من معانيها، فإذا كان هناك عبد وأنا اشتريته وأعتقته يسمى فلان مولى فلان، إذا مات هذا العبد الذي أنا أعتقته وهو مولاي الآن وليس له وارث فأنا وارثه، كما قالت عائشة لما جاءت تشتري بريرة من أهلها وتريد أن تعتقها، فقال أهلها لن نبيع لك إلا إذا كان الولاء لنا، يعني إذا ماتت بريرة ليس لها ورثة نحن نرثها. فقال النبي لعائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والله أعلم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قيل أنصار وقيل غير ذلك من المعتقين، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم مما هو معروف عرفا لهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال تعالى الرجال قوامون على النساء. كلمة القيم على الشيء القيم بأمره، قيل ابن القيم لكون أبيه كان قيما على مدرسة بالأسكندرية اسمها الجوزية، فهو ابن قيم الجوزية. فقيم الجوزية صفة ليست اسما، فأطلق عليه ابن القيم أو ابن قيم الجوزية لكون أبيه كان قيما على تلك المدرسة. فالقيم على الشيء هو القائم بتدبير أمره وترتيب حاله وسد احتياجاته ونصرته إذا احتاج إلى نصرة وكشف الهم عنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك إذا كان في مقدوره وهو حي. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فربي هو القائم على كل نفس بما كسبت. ونفس المادة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو قيم السماوات والأرض. لا قيام للسماء إلا بأمر الله، ولا قيام للأرض إلا بأمر الله. فالقيم على الشيء هو القائم به. ومنه كلمة القيوم، ومنه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فوجود الكعبة كان قياما للناس، بمعنى أن وجودها في مكة كان يحمي أهلها من أن تنتهك حرماتهم، فالناس كانوا يوقرون من يسكنون بجوار الكعبة. هذا من معاني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أن أمر سكان الحرم الذين هم يجاورون الكعبة قائم ومحفوظ بإذن الله ثم بوجود الكعبة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ومن العلماء من أورد لها معنى آخر حاصله أن الكعبة طالما هي قائمة فللناس قيام، أما إذا أزيلت الكعبة على يد السويقتين من الحبشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك مؤذن بقيام الساعة. قال تعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء، فالرجل هو القيم على المرأة، يرتب لها احتياجاتها، يدبر لها بإذن الله أمرها، تستأذنه إذا أرادت فعل شيء، كل ما تحتاج إليه المرأة الرجل هو القيم وهو المسؤول عنها. فالذي نصب الرجل قيما هو الله، فعلى ذلك هؤلاء المتمردون الذين يريدون تنحية الشريعة جانبا وتنصيب المرأة في كل مكان يعاندون أمر الله. فالله قال الرجال قوامون على النساء، فالذي يريد أن يجعل القوامة للمرأة والذي يستصدر قرارا مثلا بأن المرأة من حقها أن تطلق الرجل ليس الخلع المعروف، ويستصدر قرارا حاصله أن العصمة بيد الزوجة كالذي حدث في بعض الدول، حتى بالأمس القريب امرأة تتصل تقول مصرية للأسف تزوجت زوجي على أن العصمة بيدي فذهبت وطلقته، فهل هذه التطليقة محتسبة أم لا لأنه ينازعني؟ فهكذا تختل الأمور، والعياذ بالله هذا موجود، تختل الأمور بهذه الطريقة. الذي نصب الرجل قيما هو الله، فإذا كان ربي سبحانه وتعالى هو الذي جعل الرجل قيما فلا قول لأحد بعد قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرجال قوامون على النساء، وكان بالإمكان أن يقتصر على ذلك، أمر من الله صادر، أمر من الله نافذ، ولكن لطمأنينة البشر تساق العلل. لماذا الرجال قوامون على النساء؟ قال تعالى مبينا سببين لذلك، لعل مدكرا أن يدكر بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل أقوى في بدنه والمرأة بالجبلة أضعف، وهذا لا يشك فيه ولا ينازع، الرجل بجبلته أقوى من المرأة بجبلتها، وكذلك عقله في الجملة أكمل وأتم، فالمرأة ناقصة عقل وناقصة دين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل الله عز وجل الرجال وجعل الرجل قيما بما فضله على المرأة من القوة الجبلية، قدرته على العمل، على الحروب، على الكر، على الفر، وهذا رزق الله. فلا تقل المرأة لماذا لم يجبلني الله هكذا. وكذلك نضوج العقل وكمال الدين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلوفور العقل والقوة والدين وغير ذلك من الجبلات التي جبل عليها الرجال ويختلفون فيها عن النساء، جعل الرجل قيما على المرأة. فهؤلاء الذين يطالبون بالتسوية بين الرجل والمرأة، نقول إذا طلبتم بالتسوية بين الرجل والمرأة فسووا بين الرجل والمرأة في القوة، أعطوا المرأة قوة الرجل وجلادة الرجل، أعطوا الرجل ثديا كثدي المرأة، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك على الإطلاق، فإن سووا في شيء فلن يستطيعوا التسوية في شيء آخر، كما كان الاشتراكيون والشيوعيون يحاججون بمثل ذلك، كانوا يريدون الاشتراكية في كل شيء والتسوية في كل شيء، فكان العتب عليهم سوي بيني وبينك إذا في الطول لماذا أنت طويل وفلان قصير، سوي بيني وبينك في البدانة لماذا أنت بدين وأنا نحيف، سوي بيني وبينك في العقل لماذا أنا عاقل وأنت مجنون. وهكذا نطالبهم بأن يسووا في جميع الأمور ليس في الناحية المالية فحسب، سووا بين الناس في المناصب، فلماذا جعلتم هذا وزيرا وهذا موزورا خفيرا. فكذا كان يرد عليهم مثل هذا الإيراد، إذا كنتم تدعون الاشتراكية والمساواة بين الناس كلهم فسووا بين الناس في جبلاتهم، بل وسووا بينهم في المناصب. لماذا جعلت نفسك رئيسا وأنا مرؤوس؟ وهذا يخالف صميم الاشتراكية التي تنادي بها، فمذاهبهم باطلة من أصلها ومن فرعها من كل جوانبها. فالرجل قيم على المرأة بتنصيب الله له هذا المنصب، الذي جعله في هذا المنصب هو الله. ثم إن ربنا يطمئننا ويبين لنا الوجه في ذلك حتى تدفع الشبه عن ضعيف الإيمان أو عن ضعيفة الإيمان، فيقول بما فضل الله بعضهم على بعض. قل ابنتك يا بني الذكر مفضل على الأنثى، أو هو القيم، لأنه أقوى، يستطيع أن يكدح، يستطيع أن يعمل، أن يحارب، عقله أتم، رأيه أسد. فتساق الأدلة حتى تطمئن النفوس. وكذا وبما أنفقوا من أموالهم، فسببان لقوامة الرجل على المرأة الجبلة وكذلك الإنفاق. فكما سلف الرجل ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك، زوجها ملزم بالإنفاق عليها ولو كانت بنت ملك من الملوك. وفي المهر عند الزواج، من الذي يعطي الصداق؟ المرأة التي تعطي الصداق أو الرجل الذي يعطي الصداق؟ إن الرجل هو الذي يعطي الصداق. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء، وذكر لذلك أمرين، أولهما بما فضل الله بعضهم على بعض، والثاني وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملكا من الملوك. ولذلك كما يقول بعض أهل العلم، لما خرجت المرأة للعمل وأصبحت تدخل دخولا على البيت وتنفق على البيت كما ينفق الرجل، نازعته القوامة، فآل ذلك إلى الطلاق في كثير من البيوت. والمستقرئون لأحوال الطلاق يقولون إن البيوت التي فيها امرأة تعمل، خاصة في تلك الدول المطرفة بعض الشيء كدول الخليج، تسرب الطلاق أكثر بكثير منها في البيوت التي المرأة فيها مستقرة في بيتها. فامرأة مثلا تعمل تتقاضى 10,000 ريال في الشهر، وزوجها يتقاضى مثل ذلك، فرأسها برأسه ورأيها كرأيه وقرارها كقراره، فالنفس الأبية لا تتحمل ذلك، فيؤول الأمر إلى طلاق، وليست بباكية على هذا الطلاق، ناس تتزوج غيره في الحال وفي التو وتلفقي على البيت إذا كان الشخص يحبها وتحبه. فخروج المرأة من البيت ومزاحمتها في عمل الرجال وإدخالها أموالا على البيت من نفقتها وكدها، في كثير من الأحيان يسبب فشلا في الأسر، ويسبب سلب القوامة من الرجل، لأن الله قال: الرجال قوامون على النساء بأمرين، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. وجعل الرجل قيما على المرأة ليس من هذه الآية فحسب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وأمر النبي المرأة أن تستأذن إذا أرادت الخروج، تستأذن إذا أرادت الخروج من بيتها إلى حتى إلى بيت أبويها، تستأذن إذا أرادت الخروج للمسجد. وجعلت طاعة الزوجة من المناقب فيها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال تعالى: والمقول الآن خبر لكنه يقتضي الأمر ويقتضي الحث. فأحيانا يأتي الخبر، يأتي سياق خبر، لكن يراد منه أمر أو يراد منه نهي. مثل قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا. هذا خبر مفاده أن من دخل الحرم كان آمنا. فيأتي شخص يقول أنا سرقت في الحرم، فكيف من دخله كان آمنا؟ أو أنا ضربت في الحرم، أو أوذيت في الحرم، فكيف من دخله كان آمنا؟ فالجواب إنه خبر في صورة الخبر، لكن المراد منه النهي، بمعنى لا تؤذوا من دخل الحرم، لا تروعوا من دخل الحرم، فإنه يفترض أن من دخله كان آمنا. أو بمعنى الأمر أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تؤذوا من دخل الحرم. فالكلام صورته الخبر، لكن المراد منه النهي. أحيانا يكون المراد شيء آخر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا خبر، لكن ما المراد من هذا الإخبار؟ المراد الحث على مراقبة الله. فإذا كان ربك يعلم ما توسوس به نفسك فجدير بك أن تحسن النوايا. كذلك قوله تعالى في شأن قطاع الطرق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. وهكذا هنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم قال فالصالحات قانتات. فالصالحات قانتات، بمعنى قانتات هنا مطيعات، فالصالحات مطيعات، فيا صالحات كن مطيعات. هنا خبر يخبرنا الله بأن الصالحات قانتات، معنى الصالحات قانتات أي الصالحات مطيعات، هو خبر لكن المراد منه الأمر. فيا صالحات قد علمتن أن الرجل هو القيم، فكن يا صالحات مطيعات للزوج في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أجمل حسن السياق، بعد الإخبار بأن الرجل هو القيم جاء الأمر أطيعوا هذا القيم، لأن الذي جعله قيما هو الله. فيا صالحات كن قانتات، كن مطيعات للقيم الذي أصبح قيما، ليس بجبروته، إنما الذي جعله قيما هو الله. فلذلك إذا فهمت هذا المرأة المؤمنة، فهمت أن الذي جعل الرجل قيما هو الله، واحتسبت طاعتها لزوجها طاعة لله سبحانه، استقامت الأمور في البيوت. ولكن لقلة الإيمان ولقلة الفهم يتأتى الشقاق ويتأتى العناد. تقول لماذا رأيك يقدم على رأيي؟ فحينئذ تخرج عن الامتثال لأمر الله، فالصالحات قانتات، فيحدث النزاع. لكن المرأة الصالحة الأخت الفاضلة التي تطيع زوجها، لا لأنه زوج بالدرجة الأولى، لا، لكن لأن الله أمرها بطاعته، إذا كان هذا هو منشأ عملها فهي مثابة على كل طاعة وعلى كل تحمل للأذى الذي تتحمله، لأنها ستتحمل حينئذ ابتغاء وجه الله وسمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما عند الانسلاخ من هذه النصوص فستفكر بعقلها التالف وعقولنا تالفة إلا إذا سلمها الله لنا، ستفكر بعقلها تقول لماذا يأمرني؟ أنا الذي أمره، لماذا هو يأمرني؟ ألست مثله؟ فتخرج بأفكار نتنة كأفكار الصحفيين الملوثة المدنسة، أو أفكار العلمانيين النجسة هي الأخرى، تخرج بأفكار مشابهة لأفكار العلمانيين والليبراليين والصحفيين أولئك المارقين عموما من الدين، الذين اتخذوا عقولهم منارات لهم وشارات لهم، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. قال تعالى فالصالحات قانتات، فضلا عن كونهن قانتات فإنهن حافظات للغيب. حافظات هنا مقدر كما يقول العلماء، حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن. فيا صالحة كوني مطيعة، كوني حافظة لفرجك في غياب زوجك ومن باب أولى في حضوره، لأن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كانت تحفظ زوجها في غيابه فإنها ستحفظه في حضوره، حافظات للغيب. ثم تنبيه في غاية من الحسن نستفيد منه جميعا، ومن فضل الله علينا أن الله رزقنا كمسلمين هذا القرآن، كله نور نستنير به، كله هدى نهتدي به. إذا وقفت مع أي آية من آياته وأنت متخفف بإذن الله من الذنوب والأوزار أخرجت منه كنوزا تستنير بها في دينك ودنياك وتعاملاتك مع الناس. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غياب الأزواج، وحافظات للأموال أموال الأزواج في غياب الأزواج. ولكن هذا التعقيب الحسن بقوله حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن الله هو الذي أعانها على هذا الحفظ، وإلا لو تركت وشأنها لاختارت الزنا، لو تركت وشأنها لاختارت السرقة. ولكن من الذي حفظها؟ إنه الله. فهذا أيضا خبر نستفيد منه وتستفيد أخواتنا المسلمات أن نسأل ويسألنا ربنا وربهن أن يحفظنا وأن يحفظ فروجنا وأن يبقي علينا أماناتنا. فهذا تنبيه يا صالحة، يا أختي يا فاضلة، من فضل الله عليك حافظة لنفسك، حافظة لمال زوجك في غيابه، لكن والله ليس بقوتك وليس بقدرتك، إنما بإعانة الله لك. فاسأل الله الدوام، دوام هذه النعمة، أن يجعلك دائما وأبدا حافظة لنفسك، حافظة لمال زوجك، أمينة على نفسك، أمينة على زوجك، بل ونحن كرجال كذلك. فالمحفوظ من حفظه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. ولكن المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فالمعصوم عصمته بإذن الله، ولذلك حتى لا نوكل إلى أنفسنا طرفة عين أبدا نتعلم من نبينا وهو يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فإن الشخص منا إن وكل إلى نفسه طرفة عين أبدا ضل ولن يستطيع أن يحفظ نفسه. ولذلك فهم هذا المعنى الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف صديق نبي كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يقول لربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلا تغتر بقوتك، لا تغتر بقدرتك على حفظ نفسك، فوالله لولا الله لضللنا جميعا. لذا أهل الإيمان يقولون يوم البعث والنشور وهم في جنات النعيم: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في الدنيا كانوا يقولونها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، إلى آخره. فالحاصل أن التعقيب بقوله جل ذكره حافظات للغيب بما حفظ الله يحملنا على الاستعانة بالله، أن نسأله دائما أن يحفظنا. ولذا ففي الأحاديث: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. تتوارد النصوص بهذا المعنى حتى لا نغفل، حتى لا نغفل عن سؤال الله الحفظ وعن سؤال الله السلامة، حتى لا نغفل عن سؤال الله الحفظ وعن سؤال الله الأمان وعن سؤال الله السلامة. الأحاديث جملة هائلة تخدم هذا الباب، ولذلك كان من جوامع الكلم في هذا الصدد، من جوامع الكلم النبوي في هذا الصدد ما سبق التنويه عليه مرارا، ألا وهو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها الجميل الذي والله إن أفردت له مجلدات ما حوته، لا حول ولا قوة إلا بالله، التي هي كنز من كنود الجنة من تلك المعاني الطيبة لها: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. لن أستطيع أبدا أن أتحول عن المعصية إلا إذا حولني الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لن يتحول عني عدوي الشرير إلا إذا حوله الله. لن تتحول الزوجة المفسدة الطاغية الآثمة عن زوجها إلا إذا حولها ربها سبحانه وتعالى. لن يتحول عنا الأمريكان إلا إذا حولهم الله. لن يقال أحد من منصبه، ولن يتحول أحد من منصبه إلا إذا حوله الله. فالكلمة واسعة المعاني جدا، لا انتقال لجار عن مكانه إلا إذا حوله الله. لن يتحول ساكن عن مسكنه إلا إذا حوله الله. فلا تحول لشيء أبدا، أي شيء كان، عن شيء إلا إذا حوله الله. زوج محب لزوجته لن يتحول عن هذه المحبة إلا إذا حوله ربه سبحانه وتعالى. وهكذا كما سلف التذكير به: ذلكم الرجل الذي أعجب بامرأة سوداء فتعلق بها أشد التعلق، وهي كل صفات الدمامة فيها، سوداء وفضصاء وجعداء الشعر، كل صفات الدمامة فيها، ولكن قلبه تعلق بها أشد التعلق حتى طفق ينشد: أحببت لحبها السودان، حتى حببت لحبها سود الكلاب، حتى كل شيء أسود يحبه من أجل محبوبته السوداء. فمن الذي جعله لا يتحول عن تلك المحبة؟ إن الله سبحانه هو الذي يصرف والذي يحول. فلا تحول لقلب عن محبة، أو من بغض لمحبة، أو من محبة لبغض، إلا إذا حوله الله. لذا في الحديث: يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فهذا المعنى إذا استشعر هو معنى جامع وهائل، ومنه أيضا في نفس المعنى: ولا قوة إلا بالله، لا قوة لشيء، أي شيء كان، على شيء إلا بالله. لا قوة لدواء على العلاج إلا بالله سبحانه وتعالى. قد تتناول الدواء، ومعروف لدى الجميع أن فيه الشفاء بإذن الله، ولكن لا تشفى، لأن الدواء بنفسه ليس هو المؤثر، إنما تأثيره بإذن الله. لا قدرة لنار على الإحراق إلا بإذن الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا قوة لي على صلاة ركعتين إلا إذا قواني الله سبحانه وتعالى. لا قوة لي على الإنفاق وأنا ثري موسر إلا إذا قواني الله وأعانني الله على الإنفاق. لا قوة للساني على الذكر إلا إذا أعانني الله. لا قوة لامرأة على طاعة زوجها ولا على خدمته إلا إذا قواها الله. بل لا قوة لصاروخ على انفجار إلا بالله سبحانه وتعالى. فقد يطلق الصاروخ ولا يؤثر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولا قوة لعضلات جسمك على التحكم إلا إذا قواها الله، عضلات البول، عضلات اللعاب، عضلات الغائط، كل ذلك لا قوة له على فعاليته إلا بالله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم. فعموما تلك الكلمة الجامعة يستحب لنا، فهي فاذة جامعة، أن نكثر منها ونرطب بها الألسن، لأنها تحمل كل خير وتحمل كل طلب للعون من الله، سواء المسائل التي نعرفها أو لا نعرفها. أنت ذاهب إلى مصلحة حكومية لقضاء طلب من الطلبات، ولا قوة لك على تنفيذ طلبك إلا إذا سهلها الله لك ويسرها الله لك. فوأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، من حيث لا تشعر أنت تطلب الإعانة على عموم أمورك في دنياك وفي أخراك، فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب بها من الله التحول عن كل شيء ضار في الدنيا أو في الآخرة، عن أي شيء يضرك في الدنيا أو في الآخرة. تتضمن زحزحة عن النار، لن تزحزح عن النار إلا إذا زحزحت بإذن الله تعالى. تتضمن كل خير الدنيا والآخرة، فقلها، فوأنت تشعر أو لا تشعر مصالحك بإذن الله تنجز، والشرور بإذن الله عنك تدفع، مع كلمة مجملة أنت لا تدري ما أبعادها ولا أبعاد معانيها، ولكن رسولك يعلم. فقال لما قال لمعاذ: يا معاذ، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجع إلى التفسير، إذ الله قال: فالصالحات قانتات مطيعات حافظات للغيب، حافظات للغيب، لكن والله ليس بقدرتها، ولكن بما حفظ الله، بإعانة الله لها على أن تحفظ نفسها، وكذا نحن بإعانة الله لنا أن نحفظ أنفسنا. فلا يسعنا أبدا أن ننفك عن سؤال الله عز وجل الثبات. فهذا شأن أهل الإيمان، يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي معرض سؤالهم عدم التحول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي معرض طلب الطاعة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فعليك أن تسأل الله ذلك، رطب بها اللسان: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد تحب الأذان وترغب فيه، فتخرج من بيتك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لن أتحول عن هذا إلا إذا حولت، فيا رب أبقي علي نعمك، ويا رب زدني من فضلك. وهكذا كل النعم، كل النعم لا تحول لغنى أو لمال عن صاحبه إلا بإذن الله. لن يتحول عنك ما رزقته من مال إلا بإذن الله، ولن تستجلب شيئا إلا بإذن الله. بل لا تحول لك من حزن وكآبة وهم إلى فرح وسرور إلا بالله، وأنه أضحك وأبكى. من الذي يضحك ومن الذي يبكي؟ فتتصور أنك أنت الذي تضحك وأنت الذي تبكي؟ لا والله، إن الله قال: وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. إن سعيد بن المسيب بن حزن لما أتى جده حزن إلى النبي فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل، غير الاسم إلى سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فينا، لازمتهم الحزونة، دائما حزين. ذلك من الذي جعله دوما حزين، ومن الذي جعله دوما مبتسم؟ كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أحكام النشوز تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه بسلام.